الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأمن والأمان في الأوطان. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تهب كثيرا. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأفضل رسله، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا الخير، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون، صلوات الله وسلامه عليه النعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه كفاء ما أعذر وأنذر وبلغ عن ربه البلاغ المبين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، جعلها ربي عامرة بذكره وشكره. أيها المشاهدون الكرام، وقبل أن ندلف إلى هذه الحلقة وقبل أن نخوض غمارها، ندعو ربنا جل في علاه أن يجعلنا ممن يوفق للخير، ويجعلنا ممن يثبت على الحق ومن يقول به ويصبر عليه. أيها المشاهدون الكرام، قبل أن ندخل في هذه الحلقة، أرحب بضيف هذه الحلقات الطيبة المباركة على طريق التصحيح، فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث، فحياه الله باسمكم جميعا. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييكم جميعا، شكرا.
بارك الله فيكم وفي جهودكم. لعل الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنين في أمور ديننا ودنيانا أن هناك آثارا لأعمالنا، والإنسان عندما يكون عاقلا ويرى الأثر خير وفيه نفع في دينه ودنياه فسيستمر عليه ويطوره، لكن عندما يصبح هذا الأثر دمارا ووبالا ونكالا وعذابا ومعوقا أمام الرقي وأمام الخير وأمام إيصال هذه الدعوة المباركة إلى الناس، لا شك يا شيخنا، وقد اتفق مع المشاهدين والمشاهدات وإخواني الشباب كذلك، أن هذا الفكر خلف آثارا يعني مروعة وآثارا خطيرة وآثارا متشعبة. لا أظن أننا إلا أصبحنا في مرحلة عوقتنا كثيرا عن إيصال هذه الرسالة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، وسنحتاج إلى سنوات وسنوات لتصحيح من دثر ولتصحيح هذه الآثار الرهيبة. لعلنا نقف مع شيخنا الكريم حول بعض هذه الآثار، وإلا فأنا أعلم أن الآثار كثيرة جدا، لكن لعلنا نأخذ صورة إجمالية عن هذه الآثار التي خلفها هذا الفكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن تفجير الأحياء السكنية والسفارات سواء في داخل بلاد الإسلام أو في خارجها، والأنفاق والطرق والكباري والجسور والقناطر وغير ذلك من الأمور، وكذا أيضا قتل الشخصيات الكبيرة سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غير ذلك،
أو علماء أو غير ذلك،
لا شك أن هذا يجر أن هذا محرم شرعا، وأنه يجر فسادا كبيرا على البلاد والعباد. ولو لم يكن محرما في ذاته لكان محرما بسبب ما يفضي إليه وما تؤول إليه الأمور من ورائه، فكيف وهو محرم بذاته أيضا؟ إن هذه الآثار في الحقيقة الإسلام بريء من هذه الآثار، لأن هذه الأفكار ليست نابعة من الإسلام الصحيح الذي عليه أهل الحق في كل زمان. وما سبق من أدلة تبين ذلك، وما سيأتي إن شاء الله يزيد ذلك وضوحا وبيانا. الآثار هذه في عدة مجالات وفي عدة ميادين، منها قتل النفوس المسلمة والأبرياء من المؤمنين. ولو فرضنا أن ما يقوله هؤلاء الشباب بأن فلانا كافر، لو سلمنا جدلا بهذا، هل هم قتلوا هذا الكافر أو قتلوا من دونه؟ ولو سلمنا جدلا بما يقولون، هل اقتصر القتل على هذا الكافر أو قتل معه غيره؟ فإذا كان الإنسان يريد شخصا فيقتل من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله عشرات ومئات وألوفا وربما ما يصل إليه في النهاية، فإذا الذين يقتلهم ما ذنبهم وماذا يقول لله عز وجل إذا لقيهم أو إذا يعني وقف هو وهم بين يدي الله عز وجل؟ أيضا من جهة أخرى، والأدلة في تحريم هذه الأشياء سأشير إليها إن شاء الله، لكن مرورا سريعا على هذه الآثار، من جهة أخرى قتل الذين لهم عهد وأمان من غير المسلمين من الكفار الذين يدخلون بلاد الإسلام لسبب أو لآخر، سواء كان السبب سياسيا أو كان السبب اقتصاديا أو كان السبب يعني ثقافيا أو غير ذلك،
أو عقود عمل
أو غير ذلك، فالمهم عندما يقتلون ومعهم عقد عهد وأمان في دخولهم في هذه البلاد، ما هي يعني ما حكم هذا وما آثاره؟ أيضا هذا مفسدة من المفاسد وأثر من الآثار. كذلك أيضا ما يترتب على ذلك من الصراع في الساحة الدعوية بينهم وبين غيرهم من الذين ينكرون عليهم هذا الأمر، ومن جملتهم أهل العلم، ومن جملتهم أهل العلم. فالحقيقة الآثار كثيرة، وعندما نمر عليها بإذن الله عز وجل يتضح لنا ذلك. الأمر الأول وهو من أهم الأمور وأخطرها، قتل المسلم المعصوم الذي لا يحل قتله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الطفل الذي تطير أشلاؤه، هذه المرأة التي تطير يعني
أطرافها،
تتناثر أشلاؤها، هذا الشيبة، هذا المار في الطريق، هذا إلى غير ذلك، هذه الأحياء السكنية التي تدمر، هذه العمارات التي يصير عليها سافلها إلى غير ذلك، هذه الأشياء هل أباح الله سبحانه وتعالى هذا؟ هل رضي الله سبحانه وتعالى بذلك؟ في أي كتاب، في أي سنة، في أي أثر ما يدل على صحة هذا؟ الله سبحانه وتعالى قد توعد قاتل النفس المؤمنة بأربعة أنواع من الوعيد. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الواحدة من هؤلاء تهتز لها الجبال، تهتز لها القلوب المؤمنة التي توقن بمثل هذا الأمر. النبي والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وأنت عندما تقتل أخاك فقد قتلت نفسك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يعني ابني آدم لما قتل أحدهم الآخر فقتله فأصبح من الخاسرين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه السنة السيئة التي سنت في البلاد وتجرأ الناس بها على الحرمات، تجرأ الناس بها على الدماء، الدم أعظم ما يكون عند يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف الأشياء القبيحة بالقتل، لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، من أجل أن يحذر من لعن المؤمن. فكيف إذا تجرأنا نحن على القتل؟ فإذا قتلت الرجل فماذا بعد ذلك من الأشياء يعني بقي بينك وبينه علاقة فيها يعني تحترمه من أجلها، أو بقي شيء من الإسلام بينك وبينه؟ فلا شك أن هذا كله مما حرم الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمزح الرجل مع أخيه بالسلاح أو يشير عليه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ بينكما، نهي عن الإشارة وإن كان هازلا وإن كان لاعبا مازحا مع أخيه، نهى أن يأخذ الرجل حبل أخيه فيروعه، فكيف بالذي يحمل السيارة الأطنان من المتفجرات ثم يأتي في الأماكن في أماكن معينة ويفجرها، فعشرات الكيلوات من يمين ومن شمال ومن شرق ومن غرب تمسي أو تصبح أو تبيت مروعة خائفة، البيت أحيانا يكون قبرا على من فيه
ركام
وركاما على أهل إلى غير ذلك، حبل واحد ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يأخذ حبل أخيه مازحا أو عصا أخيه مازحا أو أن يروعه بالحبل كما يلعب بعض الناس مع بعض أو يمزح بعض الناس مع بعض، يأتي من الخلف ويعني يمرر عليه حبلا أو خيطا أو غير ذلك، نهى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام
لمجرد الإخافة،
مجرد الترويع، مجرد لأن الإنسان ما يدري هل هذا مازح أم لا، وما يدري ما الذي وراء، ما يلتفت إلا ويتقاتل. فكل هذا من باب العصمة للدماء والحرز الأمين المكين لحرمة المسلم وعصمته، كل هذا يريد الإسلام أن يحافظ على هذا.
ثم ليس يا شيخنا، ليس هدف الإسلام هو القتل بأي حال من الأحوال، والهدف هو إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى.
هذا يعني إذا كنا إحنا في كلامنا على الكفار وغير المسلمين سنتكلم بهذا، أما المسلم كلامنا الآن في قتل المسلم، في قتل الأطفال، قتل النساء، قتل النساء، قتل الشيوخ، قتل الضعفاء، قتل المارة، قتل الذين ليس، ثم بعد ذلك يلتمسون أدلة يبعثون على نيتهم. عجيب، وانت ليش تقتله بعد أن ترجع بعد ذلك يعني تفتي في بعث كيف سيكون؟ اتركه أمر الله، حياته وبعثه على الله عز وجل. ما تقتله أنت ثم تأتي وتقول هو سيبعث على نيته، لا تشغل به، ابتعد عنه، كف عنه أذاك، وأما هو بينه وبين ربه حيا وميتا فالله سبحانه وتعالى يتوقع. أرحم بعباده منا. فهذا لا شك مفسدة عظيمة من المفاسد وجرأة كبيرة على أعظم حرمة من الحرمات. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق،
الله أكبر.
زوال الدنيا هذه كلها، هذه الدنيا كلها بأرضها بأرضها وبرها وبحرها وجبالها وسهولها، هذا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام جلس أمام الكعبة وقال والله إنك العظيمة، وإنك العظيمة عند الله، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك.
شيخنا كيف تغيب مثل هذه النصوص عن أفهم
التأويل الفاسد يا شيخ؟ أنا كما ذكرت لك أن سيف التأويل عمل في الأمة أعظم من سيف التعطيل.
حسبنا الله.
التأويل الفاسد الذي يجعل الإنسان يقتل أخاه لوجه الله تعالى، يقتله وهو لا يتقرب إلى الله بقتله، هذا هو التأويل الفاسد. ومنشأ التأويل الفاسد الفهم الفاسد، والفهم الفاسد منشأه التلقي عمن ليس أهلا، أو أخذ نتف من الكلام من هنا ومن هنا دون الإحاطة بالمسألة من جميع جوانبها. وهذا هو الفرق بين علم العلماء وعلم السلف وعلم الأئمة وبين علم غيرهم، أنهم يستوعبون النصوص ويأخذونها من جميع مظانها، ثم بعد ذلك يصدرون الحكم الذي هو مشرب من هذه النصوص كلها، أو يضعون الحكم في هذه الحالة إن كان كذا بضوابط، وإن كان كذا كذا فيكون الحكم كذا بضوابط، بخلاف الحدث أو الإنسان الذي في قلبه شيء من الذي اعتقد ثم ذهب يستدله. سبق أن تكلمنا على كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن عمل الحق لابد فيه من ثلاثة أشياء: أولا العلم بالحق، ثانيا قصد الحق، ثالثا يعني القدرة على الحق.
أحسنت.
ثلاثة أمور: العلم بالحق، الفتنة تضاد هذا كله. العلم بالحق، إذا كنت في وقت فتنة أو في وقت هوى والإنسان قد شرب فهما معينا وعبئ تعبئة معينة، فإنه لا يتأتى له العلم بالحق، لأن يحصل له من التلبيسات ما يجعله لا يفهم الحق على وجهه.
اللهم المستعان.
ومن الهوى ما يجعله لا يقصد الحق قصدا صحيحا، ومن غلبة الشر ما يجعله غير قادر على إقامة الحق. أسأل الله العفو والعافية.
ننتقل أحسنت.
نعم.
إلى الأثر الثاني حتى لا.
الأثر الثاني وهو قتل المعاهدين والمستأمنين في بلاد الإسلام، يعني من جملة المنظومة العالمية لا تستطيع أن تعيش منفصلة. حتى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم السيوف المهندة. السيوف المهندة التي هي مصنوعة في الهند، كان فيه بيع وشراء بين اليهود بينه وبين اليهود، يعني الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنقطع وتنغلق على نفسها مهما كان، لا بد من تعاون ولا بد من مصالح مشتركة، لكن يجب أن تكون قائمة على العدل وقائمة على الندية وقائمة على أن تأخذ حقي وأخذ حقك وتأخذ أخذ حقي وتأخذ حقك، ما هو ما يحدث في زماننا هذا من الأمور المخالفة للشريعة، لا. ولكن أريد أن أقول إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتقوقع على نفسها وتقطع أطرافها وجذورها ولا تعيش يعني وليس لها صلة بالعالم. من أجل ذلك لا بد من أناس تدخل وتخرج، حتى لو لم يكن إلا الرسل بيننا وبينهم، حتى لو انغلقنا على أنفسنا لا بد من رسل توصل رسالتنا إليهم، ولا بد من رسل منهم يوصلون ردهم علينا. لا بد من هذا. إذن هؤلاء الذين يدخلون بلاد الإسلام بعهد أو بأمان، في هذا الزمان ما نستطيع نقول بذمة، هذا الزمان غير موجود، لكن بعهد أو أمان هؤلاء عندما يقتلون لماذا يقتلون؟ لماذا يقتلون؟ ألم ترد أدلة عظيمة في الوفاء بالعقود؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ألم ترد هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل؟
بلى.
ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا؟
اللهم استعان.
يعني تدخل رجل الإسلام لا ليس دين غدر. هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل يغدر، ليعرف هل هذا دين سماوي أم شهوة ملك من الملوك فيه صفات معينة من الخير لكن في الأخير ينتقم لنفسه، هل يغدر؟ قال لا. ثم أدخل كلمة في ذلك الوقت لما كان كافرا، قال ما وجدت كلمة أدخل فيها شيئا على الرسول إلا هذه، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني من يوم جئت من مكة إلى بلادك ما أدري إيش عمل بعدي. سبحان الله، ما له الرسول يعيش معكم سنوات، نبأ وهو ابن 40 سنة ما قد غدر، وعاش إلى صلح الحديبية، صلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة، يعني 13 سنة في مكة و6 19 سنة و40 سنة 59 سنة، ما رأيتم منه غدرا. ثم فيما بين سفرك من مكة إلى بلاد الروم ممكن يغدر في هذا الوقت؟ حيث كلها ما قد غدر فيه ممكن يغدر الآن؟
صلوات الله
وسلم. ولكن يقول لم أجد كلمة أدخل فيها شيئا عليه عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكلمة. الشاهد هرقل يقرأ في الكتب ويعرف صفات الأنبياء وصفات أتباع الأنبياء، هل يغدر؟ قال لا ما يغدر، فالإسلام لا يعرف الغدر. ولذلك فأئمة الإسلام يحاولون بكل ما يستطيعون نفي هذه الصورة عن أن تلوث بهاء الإسلام وجمال الإسلام وسماحته، لدرجة أن الإمام أحمد في سؤالات ابن أبي داود، في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، أبو داود معروف تلميذ الإمام أحمد، أبو داود صاحب السنن، في سؤالات له سأل الإمام أحمد قال له الأسير يكون عند قوم كفار ولح له أن يقتل منهم، هل يقتل منهم؟ فقال إن كان أمنوه على أنفسهم فلا يقتل منهم.
الله.
وهذا أنا أريد أن أستدل بهذا النص لأرد على الذين يقولون هؤلاء الذين يدخلون بلاد الإسلام هؤلاء مخابرات، هؤلاء من دولة محاربة
متجسس،
هؤلاء محاربون، هؤلاء يعني يفعلون من الأمور كذا وكذا من المنكرات، نحن لا ندافع عنهم. صحيح. لأن المتوقع منهم أن يكون منهم من هو كذلك، ما استطيع أن نعمم، والعدل يجب أن نكون يعني نقوم
بالقصد نفسه. نعم أحسنت.
نعم قد يكون منهم هذا وقد لا يكون، فإن كان منهم هذا فالذي علي أن أبلغ ولاة الأمور إن فلانا يفعل كذا، إن فلانا يفعل كذا، وهم يجب عليهم في هذه الحالة أن يحافظوا على عقيدة المسلمين وعلى بلاد المسلمين.
أحسنت.
فرضنا أنهم قصروا وفرطوا، وهذا حاصل في كثير من البلدان، الذنب عليهم والإثم عليهم، وأنا أديت الذي علي، أديت الذي علي بالنصيحة، ليس من حق أنا أن أقتلهم، ليس من حق أنا أن أضربهم، لأن هذا الضرب يكون معناه أني أخفرت ذمة مسلم. هذا عندما دخل بلاد الإسلام دخل بعهد، العهد هذا الذي هو في زمن التأشيرة أو ما يقال الفيزا مثلا، هذا اسمه عهد، لأنك أدخلته في بلدك بهذه الفيزا معناك أنك تؤمنه، لو أنك ما تريده في بلدك رديته من المطار أو ما أعطته فيزا من السفارة أصلا، لكن أنت تريده في بلدك لمصلحة تعود عليك، يعني تراها أنت كذلك، قد لا أراها أنا، قد لا أرى هذه مصلحة لكن أنت تراها، المهم أعطيته العهد. فماذا يجب على بقية المسلمين تجاه عهد أحد المسلمين إذا أعطاه أو الأمان إذا أعطاه لكافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
اللهم استعان.
أخفر مسلما في ذمته إيش معناها؟ أي أنه خان عهده وخان أمانه يعني تدخل أنت رجلا بأمانك وأنا أعتدي عليه، هذا أخفرت ذمتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم وأمانهم وذمتهم أدنى واحد فيهم. إذا كان هذا أدنى واحد يعني عهده لا يعترض، فكيف إذا كان العهد من ولي الأمر أو من الجهات المختصة أو المسؤولة؟ من باب أولى. أنا أتعجب لماذا يعني هذه النصوص نخرج منها ولي الأمر أو نخرج منها الوزير أو نخرج منها يعني وكيل وزارة أو نخرج منها المسؤول في السفارة أو غير ذلك، ونطبق نصوص الإسلام هذه كلها علينا نحن، ثم هؤلاء لا تنزل عليهم هذه النصوص بأي شيء يخرجون؟ فإن قالوا نحن نكفرهم سيأتيك في الجواب إن شاء الله الجواب على ذلك.
لعلنا يا شيخنا إذن لنا نتوقف عند هذه النقطة. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. أيها المشاهدون الكرام، نرحب بكم مجددا ونرحب بضيفنا، حياكم
الله
سلمان. الله
يحفظكم.
توقفنا حقيقة قبل الفاصل عند الأثر الثاني لهذا الفكر، وهو قتل المعاهدين والمستأمنين. لعلك تكمل يا شيخنا ما تبقى في هذه النقطة قبل أن ندلف للنقطة التي بعدها.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل معاهدا أو نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها.
اللهم استعان.
حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. هذا المعاهد لو يقولون مثلا إنه من دولة كافرة، نقول طيب وهل كل كافر ينقض العهد والأمان الذي بيننا وبينه؟ حتى لو لم يكن بيننا وبين عهد وأمان، هل كل كافر محارب؟
أحسنت.
الله سبحانه وتعالى فرق، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن فصل الله سبحانه وتعالى في حكم التعامل مع الكفار أو مع غير المسلمين، فقسمهم إلى قسمين: قسم محارب معلن الحرب والعداء والمظاهرة على هذا والسعي الحثيث وراء ذلك، وقسم مسالم يعني بيننا وبينهم كما هو في كثير الآن من الدول دالحين، ما بينهم وبين المسلمين حرب، ما بينهم وبين المسلمين حرب إلا مصالح مشتركة اقتصادية أو غير ذلك. فإذا جعلنا الجميع جعلنا حكم الجميع واحدا فقد تجاوزنا القرآن والسنة. فأقول أولا لو سلمنا أنه من دولة، أولا لو سلمنا أنه كافر فلا يلزم أن كل كافر يكون محاربا. سلمنا أنه من دولة محاربة لا يلزم أن كل الشعب يكون محاربا. المحاربون فئة معروفة، الذين في الجيش وغير ذلك، أما بقية الشعب وخاصة نحن في الزمن الذي يقال فيه ديمقراطية وما ديمقراطية والتي أصبح كثير من الناس مفتونا بها، كثير نرى أن الرئيس يرى رأيا وأن نسبة عظيمة من الشعب 50% أو 40% لا ترى رأيه
في الاستفتاءات وغير ذلك
وتقف ضده وتتكلم عليه، فكيف أقول هذا الآخر حكم هذا؟ وأنا أراه مثلا قد رأينا في بعض الحالات كثيرا من غير مسلمين يقومون بالمظاهرات ضد رؤسائهم. الذين يحاربون بلاد الإسلام. فكيف أقول هذا والذي في الجبهة سواء؟ يعني قد جعل الله لكل شيء قدرة. سلمنا أن هذا الرجل محارب، سلمنا أن هذا الرجل محارب ورجل أعطاه الأمان، إيش دورنا في مثل هذا؟ أننا نطالب ولي أمرنا بأن يخرجهم من بلادنا، لأننا إذا قتلناه سيترتب على ذلك مفاسد لا يعني لا يغطيها ليل ولا يسترها ذيل.
حسنت،
هذا من هذه الناحية. طيب من ناحية أخرى أريد أن أستدل بأثر الإمام أحمد لما سأله أبو داود عن الأسير يكون في قوم كفار بين قوم كفار، ومعروف الأسير مسلم أسر في حرب وأخذ، إذن هؤلاء محاربون وأخذ إلى بلاد الكفار، فيقول لاحت له الفرصة أن يقتل، يعني يقول مثلا أنا سأقتل في إخواني في نفسي في كذا، لاحت له الفرصة، هل يقتل؟ قال لا، إذا أمنوه على أنفسهم فلا يقتل.
الله أكبر،
لأنه يكون غدرا في هذه الحالة. فمع أنهم قوم كفار مع أنهم محاربون، ولما استأمنوه قالوا هذا مثله لا يفعل شيئا، خلاص اتركوه عندنا، إيه وين بيروح؟ خلوه في هذا الحوش، خلوه في هذا المزرعة، خلوه في هذا الشبك الشائك في هذا المكان، ما في شيء. دخل عليه رجل على غرة، هل يقتله؟ يقول لا، أمنوه، أمنوه لا يقتله، لا يقتلونه بهذا. مع أنها إذن القول بأنه من كان كافرا حل دمه، هذا الأثر عن الإمام أحمد، إمام أهل السنة يرد عليه.
أحسنت أحسنت،
إمام أهل السنة يرد عليه.
لعلنا شيخنا حتى لا يدركنا الوقت بقي معنا مجموعة من الأثار، ننتقل إلى الأثر الثالث.
نعم.
وهو زعزعة الأمن والاستقرار.
زعزعة الأمن والاستقرار، هذا كما سبق أن تكلمنا إن نعمة الأمن هي النعمة التي بها قوام الدين والدنيا.
نعم أحسنت.
وأمن المسلمين هو يعني معناها المناخ الموائم لإقامة الدين والدنيا.
نعم.
وهذه النعمة التي بها صلاح البلاد والعباد، وبها يعني صلاح المعاش والمعاد، هذه النعمة الذي يزعزعها فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم. لأننا نرى ونقول لهؤلاء الإخوة، أيهما أحسن، أن يبقى الحاكم على ما هو عليه من الظلم، أم أننا نناوشه فيسقط ونسير في حرب أهلية؟ أي الأمرين أحسن؟
الأمر الأول.
أحد يقول أبدا إن قتل الدماء، إن قتل المسلمين كل يوم، إن الدماء التي تسيل كل يوم، إن المتفجرات في كل مكان، في الشوارع، في المباني الحكومية، في المباني السكنية إلى غير ذلك، هذا أفضل.
والشواهد موجودة في عصرنا.
نعم، بعضهم يقول والفتنة أشد من القتل، الكفر أشد من القتل. نقول له القتل الذي تفعله يزيد الكفر كفرا ويزيد الشرك شركا، ما هو أن هذا القتل الذي تفعله سيزيل الشرك؟ ولو كنا وإحنا وكما قلنا من قبل، لو أمكن تغيير الحاكم بلا مفسدة فالعلماء يفتون بهذا، لكن حاكم ممكن وله سلطة وله شوكة وله سلطان يكون معه شوكة والخارج عليه يكون معه شوكة، إذن كل هذه دماء مسلمة وأنفس مسلمة تحصد، وكل هذا من صف واحد. فالإسلام في هذه الحالة يأمر بالصبر وعدم الخروج حتى لا يترتب على ذلك فتنة أكبر. الذي يزعزع الأمن يزعزع المناخ الموائم للدين والدنيا، الذي يزعزع الأمن يعطل الدين والدنيا. فلا حج لا صلاة، أنا ما أخرج أصلي وأنا أخاف على أهلي.
والآن تصدر يا شيخنا فتاوى الآن من أقطار متعددة في العالم الإسلامي، يعني أنه يقول أنا لا أستطيع أني أذهب إلى المسجد من الخوف من زعزعة الأمن. فعلا هذا شاهد موجود في عصرنا الآن.
كيف تذهب إلى المسجد تصلي أو تحضر محاضرة وأنت تخاف على أهلك أن يسطو عليهم إنسان؟ إذن تبقى عند أهلك. كيف تأمن على سيارتك في الخارج؟ كيف تأمن على ولدك يروح المدرسة؟ من يقتله؟ من يفعل به الأشياء المحرمات أو يختطفه أو غير ذلك؟ تعرض لزعزعة الأمن، التعرض للأمان، تعرض للاستقرار، التعرض لتعريض المقدرات والثروات إلى الفناء، هذا عمل لا يكون إلا خرابا لا جدال في ذلك.
بل حتى قتل المسلمون في المساجد.
نعم، أصبح الأمر يعني تجاوز إلى درجة أن المساجد أصبحت مهددة،
مستهدفة
وأصبح فيها تفجيرات في المساجد.
اللهم المستعان.
في اليمن حصل تفجيرات في بعض المساجد، في صنعاء، في عدن، في عدة أماكن، في بلاد أخرى حصل في بلاد في الحرمين مكة والمدينة، يعني اللتان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخلهما، دخلتها التفجيرات،
الله المستعان،
دخلها يعني دخلتها السيارات المفخخة، دخلتها القنابل، دخلتها القنابل، دخلتها أمور أراقت الدماء فيها، مع أن الدجال ما يطأ ما يترك مكانه في الأرض إلا وطأ بقدمه إلا مكة والمدينة. فعن أي فتنة يعني تنتج عن هذا التأويل الفاسد؟ أيضا هنالك أمور أخرى مثل الصد عن سبيل الله،
وهو الأمر الرابع في هذا،
صد عن سبيل الله. هذه التفجيرات شوهت صورة الإسلام وجعلت المسلم كأنه رجل يعني عدو نفسه، قالوا هؤلاء إرهابيون، هؤلاء دمويون، هؤلاء ذئاب البشرية، هؤلاء يكرهون حياتهم فضلا عن حياة غيرهم.
حسنتم.
هكذا صحيح. أنا أدري أن هناك من استغل هذا الحدث وضخم فيه، لكن من الذي أعطاه سهما من كنانته؟ نحن الشباب الذين أعطوهم هذا السهم من كنانتهم حتى يتكلمون، حتى يتكلموا فيهم، لو أنهم لو لم يفعلوا هذا يقولون لو لم نفعل أيضا لكانوا سيقولون. نعم، لكن لو قالوا ونحن لم نفعل لنا حجة وأقوياء ونتكلم باسم ديننا بكلام قوي وصريح، أما قالوا وقد فعلنا، بل بعض الأشياء ما يفعلها هؤلاء الشباب تفعلها أجهزة مخابرات عالمية وإقليمية تنفذ هذه الأشياء، لكن للأسف أن كثير من الشباب يظهر تبنيه لهذه المسائل، وأنا أتوقع أن كثيرا منها ما يفعلها هو ولا يفعلها حزبه ولا جماعته، لأنها في نظري أكبر من حجم هذه المقدرات، لكن للأسف أنهم يعلنون ذلك ويظهرون الخطة التفصيلية إلى غير ذلك في بعض وسائل الإعلام.
يا شيخنا، أيضا هناك من يقول يعني وقد قرأنا وسمعنا هذا، أن مثل هذه التفجيرات، مثل هذا الخلل، أنه زاد إقبال غير المسلمين على الإسلام.
هو زاد إقبال غير المسلمين على الإسلام لماذا؟ من أجل هذا الشيء؟ أثبتون لنا، أيعلمون الغيب هم؟ أيعلمون الغيب أن من أسلم أسلم من أجل التفجيرات؟ أولا الناس تسلم بالإسلام وتسلم وتأتي الإسلام أولا أنه دين الله سبحانه وتعالى الموافق للفطرة والموافق لتركيبة الإنسان. الناس مجوا الجاهلية، الناس مجوا، الناس ينتحرون، يطلع الواحد على العمارة الشاهقة ويرمي نفسه من الفراغ الروحي ومن الأعمال التي يعني يعيشها. المعاصي لها آثارها على القلب وعلى الفهم وعلى العقل، من أجل ذلك يرجعون إلى الله عز وجل، ما هو من أجل التفجيرات التي ترجع إلى هذه التفجيرات. نحن نراها صدت الناس عن سبيل الله عندنا هنا في بلاد الإسلام، نرى أثرها هنا، كيف أنها تكون هي السبب في دخول الإسلام؟ ثم أن هذه الإحصائيات التي نقرأها والإنترنت وكذا وكذا ما مدى صحتها إلى غير ذلك؟ نحن نتمنى أن يدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، لكن نقول إن دخلوا ما دخلوا بهذا، وكيف يكون مخالفة دين الله عز وجل هي سببا في الدعوة إلى الله عز وجل؟
أيضا أثرها يا شيخ على الدعوة، على المؤسسات الخيرية، على العمل الخيري.
سيأتي الحديث عن هذا. أقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعض الأشياء حتى لا يتحدث الناس وحتى لا يصد الناس عن سبيل الله.
أحسنت.
ابن سلول لما سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، قال يعني واستؤذن في قتله، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه.
أحسنت.
حتى لا يقول الناس هذا، فلأن هذا الفعل سيصد عن سبيل الله وسيجعل الناس لا يدخلون في الدين دعه. فهذا الفعل في الحقيقة صور العالم أو الخطيب بأن تحت عمامته قنبلة، وفي يعني
أكمامه،
وفي أكمامه من المتفجرات ما الله بيعلم، وتحت عباءته مدريش، وكأنه خلاص يعني حفرة من نار جهنم. هذا وفي مغرضون استطاعوا أن يوظفوا هذا الحدث لهذه المسائل، لكن لا شك أن هناك من أعطى لهم هذا السهم أجل أن يرمون به، والله المستعان. الصد عن سبيل الله أيضا يعني أثر سيء من هذه الآثار. تذرع المتربصين بالإسلام في الداخل وفي الخارج لتشويه صورة الإسلام، كان من قبل ما لهم مجال يتكلمون، الآن أصبح لهم هذا المجال لشن الحروب الإعلامية بل الحروب العسكرية على المسلمين والكلام فيهم، وكما يقول الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
أحسنتم.
لكن أنا أريد أن أقول في الحقيقة نحن بين أمرين، لا نريد أن نسوغ هذا الفعل الذي شوه جمال الإسلام، ولا نريد أيضا أن نستسلم للهجمة الماكرة على الإسلام فنتخلى عن ثوابتنا حتى نثبت أننا منصفون وحتى نثبت أننا لسنا إرهابيين. في هناك ثوابت في الدين لا نتخلى عنها، في ثوابت لا نستطيع أن نتجاوزها، ولا يمكن أن الناس مهما عادونا ومهما طعنوا فينا أن نتخلى عن ديننا. هذا ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجب علينا أن نثبت على ديننا الصحيح، لا على ديننا الذي دخل فيه هذه المسائل المخالفة لمنهج الحق.
أحسنتم. هناك نقطة يعني قبل أن يعني والوقت يداهمنا حقيقة في هذه الحلقة، وحلقة مهمة حقيقة، وقد أبنتم جزاكم الله فيها خيرا فيها كثير من النقاط. لعل من الآثار أيضا يا شيخنا توقف النهضة العلمية. نحن أمة علم وأمة حضارة وأمة رقي وأمة خير، يعني صرف كثير من الأموال لصد هذه الهجمات ولبناء الآثار المدمرة التي خلفها، مدى تأثيرها الحقيقة على نهوض الأمة ورقيها ولتلحق الحقيقة بالركب المتقدم.
الأمر كما يقول القائل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. فكلما يعني ارتقينا شيئا ما من ناحية التنمية والبنية التحتية جاءت مشاكل تعيدنا إلى الوراء من جديد، ثم نعيد إصلاحها، ثم نعود إلى وهكذا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني غيرك يهدمه؟ لا شك أن هذا يؤخر، ولا شك أن هذا يعطل، ولا شك أن هذا يبطئ المسيرة نحو يعني نحو تصحيح الأخطاء الدينية والدنيوية. نحو تصحيح الأخطاء الدينية والدنيوية. أريد أن أشير للأمر الذي تكلمتم عنه، وهو أثر هذه الأعمال على الأعمال الخيرية، الأثار السيئة على الأعمال الخيرية التي أجلب الشرق والغرب بخيله ورجله على الجمعيات الخيرية، مع أن معهم آلاف المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى دينهم والتي تحارب الإسلام ويجمعون لها يعني بصورة رسمية ودعم رسمي لها،
يتذرعون بها كثيرا،
وجاءوا على الجمعيات الخيرية للمسلمين وحاربوها بحجة هذا الأمر. في الحقيقة هو يعني هذا من يعني كما هذا يعني فرصة لاحت لهم فاستغلوها، واستطاعوا أن يوظفوها توظيفا صحيحا أو عفوا توظيفا جيدا
لمصالحهم.
وإلا يجب علينا أننا نقف أمام الفكر المنحرف، لا ندعم الفكر المنحرف، نقف أمام يعني الوسائل التي يسلكها من أجل أن يدعم ولينشر هذا الشيء، لكن أما أن نوقف الدعم على كل العاملين وعلى كل الصالحين، إذن هذا سيولد إرهابا آخر.
نعم صحيح.
وهذا سيولد شرا آخر
وإشكالية جديدة،
وأقل ما فيه أن صوت الحق يكون خافتا وصوت الباطل يعلو، أقل ما فيه. فكيف إذا جعل الثاني يبدأ يعني يغرى بالمال ويغرى بالأشياء الأخرى؟ لأن هناك جهات عدة تدعم هذا الشيء، وما انتهى ربما يدعم من يمين أو من شمال، نسأل الله السلام. على كل، الجمعيات الخيرية في الحقيقة يجب أن تستمر في مهمتها الصحيحة، تضع المال في المكان النافع لدعوة الوسطية والاعتدال، ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بين هذا وهذا، لا يحاربوا الكل، فإن حرب الكل يعني قطع لأصابعهم من أكفهم، لأن أين صاحب الحق؟ سيموت صاحب الحق في الوسط، سيموت صاحب الحق في الوسط
ويخفض صوته
ويعلو صوت الباطل. وحقيقة هناك يعني أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة في فضل الصدقة وفي فضل فعل الخير
والأمر بالمعروف
والأمر عرف النهي عن المنكر إلى غير ذلك. فالواجب على الجميع في الحقيقة أن يفرقوا، ما لم يفرقوا فالدمار على الكل، وهذا ترسيخ للإرهاب، وهذا يعني ميلاد لصور شتى من الإرهاب، ميلاد لصور أخرى من الإرهاب غير هذه الصور التي نحن يعني نعاني منها.
أحسنتم.
هذا من يعني بصفة عامة.
أحسنتم شيخ.
أيضا زيادة الوحشة بين الحاكم والرعية. أنا عندما أنت تقتل الذي أنا أدخلته بالعهد والأمان وأنا ولي الأمر، هذا يدخل في قلب الغيظ لك، ففي يكون قمع عشوائي، ويكون اعتداء على حقوقك، وفي مضايقة لك، وسن قوانين كل يوم وهي أشد تضييقا على المسلمين. سواء في حياتهم الدينية أو في حياتهم الدنيوية. أحسنتم. كل هذا بارك الله فيكم,
بارك الله فيكم
من الأثر السيئة.
أحسنتم, بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم, ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يذب عن دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى حقيقة وقت هذه الحلقة, فشكر الله لك شيخنا وبارك
بارك الله فيكم, مع أن الموضوع في الحقيقة فيه بسط أكثر من هذا, لكن حفاظا على الوقت الله يحفظك.
أحسنتم, بارك الله فيكم,
شكر الله لك.
أيها المشاهدون الكرام, نحن أمة الإسلام, أمة العدل والإنصاف والسلام, فتحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.